بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك والاوسط من السنه والاجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله. لو يعني يقول على اعتبار انه ايه، ان هذا المعتقد صحيح وعليه كان النبي على هذا المعتقد صحيح، لكن احنا نرده عليه برد يعني اخص من هذا. هل كان أبو الحسن الأشعري على مذهب الأشاعرة الذين أنتم عليه الآن؟ ليس النبي بقى الصحابة، لا، أبو الحسن نفسه على ما أنتم عليه اليوم. هل أبو الحسن الأشعري في اختلاف المصلين وفي الإبانة وكذا، هل أبو الحسن لا يكذب براحته؟ ما هو حر، طب وماله، ما هو حر. وفي من يكذب بالقرآن، عنده دليل على الكذب، مصنفات أبو الحسن أصلا في الإبانة واختلاف المصلين. فالسؤال بقى ليس هو هل النبي كان على كذا وكذا، هل أبو الحسن نفسه الأشعري مات على منهجكم هذا الذي تنسبونه إليه؟ إنما أنتم على طور من أطوار تاب منه ورجع وخلع، لكنكم لم تخلعوه. كما أن الروافض، كما الروافض يدون بدين غير دين علي رضي الله عنه، وإن لم طبعا يتدين عليه بباطل يوما ما، لكن من هذا الوجه، من هذا الوجه أنهم يتبعون عليا ويرغون عنه، وعلي أكفر الناس بكلام الروافض. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من أوسطه، قال: ذكر فضل ماء المشرك. روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية، وممن كان لا يرى بسور النصراني بأسا الأوزاعي والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه، إلا أحمد وإسحاق فإنهما قالا: لا ندري ما سؤر المشرك. قال أبو بكر رحمه الله: والماء حيث كان وفي أي إناء كان طاهرا لا ينقله عن الطهارة إلا نجاسة تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وروى بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية.
فدل هذا على أن أوان الكفار يتطهر منها ما لم تعلم لها نجاسة حقيقية، وحينئذ لا فرق بين أوان الكفار وأوان المسلمين. طالما أن الأمر معلق بالنجاسة فلا فرق بين أوان المسلمين وأوان المشركين، فهذه طاهرة. نعم.
قال: ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مخضب
صور النصراني. صور النصراني يقول: من كان لا يرى بصور النصراني بسل الأوزاع والثور والشفيع. نعم، لأن نجاستهم ليست نجاسة حسية، إنما هي نجاسة معنوية وليست حسية. نعم.
قال: ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مخضب قيل من نحاس، وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر. وروى بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق وذكر الحديث. وفي غير هذا الحديث: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس. وروى بسنده عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في مخضب هذا، مخضب من صفر. وروينا عن علي أنه توضأ في قسط، وقال الحسن: رأيت عثمان رضي الله عنه يصب عليه من إبريق وهو يتوضأ. ورؤي أنس يتوضأ في طسط. وعن ابن سيرين قال: كان أبو بكر وعمر والخلفاء إذا أراد أحدهم أن يصلي توضأ، وإن كان بالمسجد دعا بالطسط. وروى بسنده عن الحسن قال: رأيت عثمان يصب عليه من إبريق وهو يتوضأ.
وذكر هذه الآثار كلها الدالة. قال: وكذلك نقول للأخبار التي رويناها.
قال: وكذلك نقول للأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأشياء على الإباحة حتى تحرم بكتاب أو سنة أو إجماع. ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كره الوضوء من الصفر إلا ابن عمر، روي عنه أنه كان لا يتوضأ من الصفر، ويكره أن يتوضأ في النحاس. والشيء إذا كان مباحا لم يحرم بوقوف ابن عمر رضي الله عنه عنه.
هذا قاعدة يعني. يقول: إلا ابن عمر روي عنه أنه كان لا يتوضأ من الصفر ويكره أن يتوضأ من النحاس، والشيء إذا كان مباحا لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه. كان مباح ولا نهي عنه، فتوقف ابن عمر عنه هذا لا يحرمه. نعم.
وروى بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يتوضأ في النحاس.
نعم.
وروى بسنده عنه أيضا أنه كان لا يشرب في قدح من صفر ولا يتوضأ فيه.
نعم. نقول: ما الدليل؟ هو صحابي جليل، لكن ما الدليل؟ نعم.
قال: ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة ثابت عن رسول الله.
الله يا إخواني، من أميز ما في ديننا هذا الأمر. شوف، النصرانية عندهم الباباوات، بابا عندهم يلغي عقولهم ويلغي كل شيء، دين باطل ودين قراطيس تكون في يد كل واحد على حسب ما يقول سمعا وطاعة. لكن هذا الدين عظيم قائم على حدثنا وأخبار، ما أحد يقول في الدين شيئا إلا وتقول ما شاهداك على ذلك. كتاب والسنة فين؟ والكتاب والسنة بفهم من؟ ما هو الكتاب والسنة بس، لأن الخوارج يأتون الكتاب والسنة والمعتزلة يأتون الكتاب والسنة بفهم من؟ هذا الفهم من؟ ولا يزال إذن إحنا ندعو مؤمن إذن هو كافر، هذا فهم مين؟ تقول: والله أصل إذا نفي الإيمان فما بقي الكفر، إذا نفي الإيمان فما بقي الكفر. نقول: هذا فهم من؟ سباب المسلم فسوق وقتوا كفر، هذا كافر كفر مخرجا. نقول: هذا فهم من؟ ولهذا لا ينبغي الإنسان إذا استدل بالدليل فقلت له قال أحمد قال كذا أن يقول لك أقول قال رسول الله وتقول قال أحمد، لا ينبغي هذا، لأن الإنسان لا يأخذ بقول أحمد إذا عرض الدليل، لكن يأخذ بقول أحمد وأئمة الإسلام قطعا إذا كان فهما للدليل. وفرق بين كلام العالم يعارض السنة وبين كلام العالم يشرح السنة. بعض الناس يخلط يا إخوان، تقول له قال النبي، يقول لك قال النبي، تقول له الإمام أحمد يقول في هذا، يقول لك بس أقول لك قال رسول، تقول لي قال أحمد، قل نحن لا نقول لك قال أحمد مثل ما قال الرسول، لا، نحن نقول لك قال أحمد في فهم ما قال الرسول. فإن أحمد فهم كلام الرسول على ماذا؟ مالك فهم كلام الرسول على ماذا؟ الشافعي فهم كلام الرسول على ماذا؟ استوى على وارتفع. فهم أحمد فهم الشافعي فهم مالك، من أين أتيت تعالى؟ استولى من أين؟ أنت تقرأ الرحمن العرش استوى، وأنا أقرأ الرحمن العرش استوى، أنت تقول استولى، أنا أقول استوى على وارتفع، ما دليلك؟ من الذي فهم فهمك؟ يبقى لابد من فهم السلف، لابد من فهم السلف. أبو هريرة يرفع الماء إلى العضد، ما دليلك؟ ابن عمر لا يتوضأ في قول سفيان وكيف وكيف. إذا حينما نأتي نبحثها طريقة البحث كالآتي: كتاب، سنة، فهم السلف. إياك تذهب إلى عقليات، إياك تبدأ بحث مسألة افتراضات أو عقليات، لا، ضع رأسا المسألة كتاب السنة فهم سلف الأمة. إذا لم تجد في المسألة هذه كتاب السنة فهم سلف الأمة، أغلق كتابك فليست من مسائل الدين. ولو كانت من مسائل الدين لتكلم فيها السابقون،
كلام فيها صديقه. يبقى ليست المسائل دي ما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دينا. الدين سبق، الدين تدين به النبي والصحابة، فيبقى دائما في أي مسألة وضع جدولا عندك وأنت تذاكر مسألة الأدلة، الكتاب، السنة، فهم سلف الأمة. ولهذا لما تأتي تحاكم من المبتدعة الجهمية أو القدرية أو أي شيء، كما قلنا في الجدول تضع جدولا، شيء علمه النبي أو لم يعلمه، علمه وقال أو علمه وكذا، شيء فهمه السلف أو لم يفهموه، فهموه وقالوا أو فهموه وكتموه، هكذا. يبقى عندك هذا الجدول وعندك هذا الإيه. ليه يا أخواني؟ لأن كل يدعي كتابا وسنة، هيبقى الفيصل هو إيه؟ الفهم. الفهم هو الفيصل، هو الذي لم يجعلك معتزليا ولا أشعريا، إنما النص هو بيستدل مثل ما تستدل به أنت. الجبر يرى أن حركاتك كحركات يد المرتعش، أن أفعالك كحركات يد المرتعش، صلاتك صيامك لا إرادة لك في هذا الشيء. أنت بتقوم بتقف بتطلع بتأتي من بيتك بتعود إلى بيتك بتنفق بتصدق بتجاهد بتتعلم بها إرادة لك من شيء. والدليل فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوه ولكن الله قتله، بما ترد عليهم؟ فهم السلف. فهم السلف، يبقى كتاب وسنة بفهم السلف. لهذا حوكم كل أحد بعد النبي إلى الكتاب والسنة بفهم السلف. كل واحد محاكم، كل واحد محاكم. نعم. وفهم السلف هو المتفق عليه، المجمع عليه عندهم في قضاء الاعتقاد وكذا والمنهج، لأنهم لم يختلفوا في ذلك. لا ما ورد عن بعض السلف، فما ورد عن بعض السلف مما وقع زلة منه ليس حجة، ليس حجة، ولا هو قول يذكر في الاختلاف، إنما الذي تقرر عند السلف. ما المتقرر عند السلف؟ يبقى لابد أن نذكر متقرر عند السلف. أما بعض السلف قد يقع في زلة، قد يقع. نعم نعم. إنما الدين الأصل. نعم.
قال رحمه الله: ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة.
طيب نقف من ده. في باب إيه؟
ماشي. قال: ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وروى بسنده عن سفيان قال: حدثنا أبو فروة الجهني أنه سمع عبد الله بن عكيم يقول: كنا عند حذيفة بالمدائن فاستسقى دهقانا فجاءه بماء في إناء من فضة فحاذفه به حذيفة وكان فيه حدة، فكرهنا أن نكلمه، ثم التفت إلينا فقال: أعتذر إليكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا فقال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وروى بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال أبو بكر رحمه الله: والأكل والشرب محرم في آنية الذهب والفضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكره كثير من أهل العلم الوضوء في آنية الذهب والفضة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها، كان كذلك غير جائز الوضوء فيها، لأن المتوضئ فيها مستعمل لها ومنتفع بها. وممن كره ذلك الشافعي وإسحاق وأبو ثور، ولو توضأ متوضئ فيها لم يلزمه الإعادة، وفعله معصية. وقد ذكر عن النعمان أنه كان يكره الأكل والشرب والدهان في آنية الفضة ولا يرى بأسا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء منه بأسا.
قال
والأكل والشرب محرم في هذه الدابة والفضة نهينا به، هذا لا إشكال فيه. وكره كثير من أهل العلم الوضوء في آنية الذهب والفضة، يعني مسألة خلافية، والكثير قد كره ذلك. وذلك أن النبي لما حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهو باب من أبواب الاستعمالية والانتفاع بها، كان كذلك غير جائز الوضوء فيها، لأن المتوضئ فيها مستعمل لها ومنتفع بها. وممن كره ذلك الشافعي وإسحاق وثوب، ولو توضأ متوضئ فيها لم يلزمه الإعادة وفعله معصية، لما يلزمه الإعادة ليه؟ لأن الماء لم يتنجس، إنما نهي عن الاستعمال لا للنجاسة. وقد ذكر عن النعمان أنه كان يكره الأكل والشرب والدهانة في أنية الفضة ولا يرى بأسا بالمفضل، وكان لا يرى الوضوء بالوضوء منه بأسا. ونقول إنما الأمر مبناه على الصحيح على الكراهة ولا يأتم الكراهة حتى لا يكسر قلوب الفقراء، الكراهة حتى لا يكون ذريعة لاستعماله في الأكل والشرب. أما التحريم فلا، فإن التحريم منصوص عليه في باب لا تأكله لا تشربه، فلو كان لسائر الاستعمال لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على كسرها وتحطيمها أصلا. لكن معنى ذلك أن أواني الذهب والفضة موجودة، لكن قال لا تأكله فيها ولا تشربه، فلو كان لا يجوز استعماله بأي لون من الألوان لأمر بكسرها، كما كان إذا أراد أن يبطل شيئا أمر بإراقته، أمر بكسره، أمر بكذا. فلماذا لم يأمر النبي بكسر آنية الذهب والفضة؟ لماذا؟ إذن دل هذا على أن سائر الاستعمالات الأخرى لا تلحق بالأكل والشرب. ولكن مع هذا نقول من باب عدم إظهار الطرف، من باب كسر قلوب الفقراء، عدم كسر قلوب الفقراء، من باب أن ذريعة، من باب أن هذا من عادة المطرفين، من هذه الأبواب لا يستعمل الإنسان شيئا من ذلك في هذا. أما التحريم فلا بد من دليل، ولا دليل على ذلك. نعم، وقد ثبت أن بعض زوجات النبي قد استعملنا إناء من فضة.
آخر مسألة.
نعم. طيب ماشي. نعم.
قال: ذكر تغطية الماء للوضوء. روى بسنده عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء. قال أبو بكر رحمه الله: يستحب تغطية
الوضوء. الوضوء أي الماء.
قال أبو بكر يستحب. قال أبو بكر
أمرنا رسول صلى الله عليه
وسلم. روى عن أبي روى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء. قال أبو بكر رحمه الله: يستحب تغطية الإناء للوضوء تأديبا لا فرضا.
للوضوء
يستحب تغطية الإناء للوضوء تأديبا لا فرضا، ولا أعلم أحدا يوجب ذلك. قال أحمد رحمه الله: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى يعني الإناء، لم يقل لا يتوضأ به.
هنا قاعدة اللي هي ماشي على الجمهور يا أخواني، وهذه مهمة انتبهوا إليها، لأن البعض دائما يقول يأتي بأوامر ويقول والأصل في الأمر الوجوبي، فما الصارف؟ أمر النبي بتغطية الماء. طيب ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء شيء آخر يصرف هذا الأمر، فتذهب أنت إلى وجوبه، وهذا مذهب أهل الظاهر دائما، يأتون إلى جميع الأوامر. فهنا النبي أمر ولم يأتي هنا صارف من كلام النبي لهذا أو من فعله صلى الله عليه وسلم. الجماهير جعلت الصارف في باب الآداب والإرشاد وفضائل الأمور ومتممات الهيئات، جعلوا ذلك كل من باب الإرشاد والتوجيه والكمال لا من باب الفرضية، وجعلوا هذا صارفا، كون الأمر في باب التجمل، في باب الكمال الهيئات، في باب الإرشاد والتوجيه. كما أنت تفعل هذا، هذه لغة العرب، كما أنا أقول مثلا لك إيه؟ مثلا أي شيء، لا تمشي هكذا، لا تجلس هكذا، لا تفعل هكذا. والمقصد يعني جمل هيئتك وحسن طريقتك. واحد يضحك بصوت مرتفع، لا تفعل هذا، اجعل ضحكك بصوت منخفض، لا تفعل هذا. هذا نفسه كاف في
أن الأمر هنا للتوجيه والإرشاد. فذهبت الجماهير في جملة هذه الآداب إلى أن هذه الآداب مما يتجمل بها ويحسن بها، ولهذا أنت لا تحتاج صارفا غير هذا، مع أنه بعض الأشياء قد اتفق صوارف، لكن لست تحتاج إلى هذا في كل صارف حتى لا توجب على الأمة ما لم يوجبه النبي. يعني تغطية الماء، تغطية الماء تكون واجبة؟ تغطية الماء للوضوء، ماء الوضوء اللي هو ليس للشراب، حتى لا تقول مثلا ماء الشراب يغطى وجوبا، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ينزل داء في السنة، ليلة في السنة، فتقول هذا مثلا دفع مضرة قد يكون لك وجه، لكن ماء الوضوء نعم. لهذا قال أبو بكر يستحب تغطية الإناء للوضوء تأديبا للوضوء تأديبا لا فرضا، ولا أعلم أحدا يوجب ذلك، ولا أعلم أحدا يوجب ذلك. هذه قاعدة مهمة جدا. نعم ضبط إيه؟ لا نقول هذا للأدب، الأمر بذلك بالأدب والتوجيه كذا، فلا يكون واجبا، يكون على الإباحة، ويكون السنة أن تفعل ذلك، لكن خلاف هذا إذا تركت هذه فلا، فهذه لا يجب عليك، ولا تقول هذه واجبة لأن لا لا صار، لكن ترك ذلك يكون تركا للسنة، يكون تركا للسنة. كيف النهي؟ وذلك النهي ليس للتحريم. نعم الايه طعام وشرب ايه يترك، لانه ما ندري لعل الافه قد تكون قد اصابته، لكن اذا لم يجد غطاء يضع ولو عودا كما جاء في الحديث. من بقول الشيخ العثيمين ومن يضمن لنا شيخ نهلك يا شيخ وبعدين يخرج ان هذه الليله، لا ما هو اذا قل ليله فمعناه ان الانسان يبقى حذرا دائما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتغطيه، امر بالتغطيه. ليه؟ قال ينزل بلاء من السماء في ليله، الانسان ما يدري قد تكون هذه الليله التي ترك فيها. فنقول الإنسان ما يتضرر بترك الطعام هذا، يجعله للطيور، يجعله لأي شيء، يجعله لكذا، ولا يأكله هو حتى لا يهلك. فتركه هذا أخف بكثير بل لا مقارنة من أن يأكل فيوافق ذلك بلاء النذر. التعليل بين هذا وهم أنه لا يترك وكذا وكذا، حتى لو بقي الإنسان يكشف مثلا الإناء طوال السنة ويقول خلاص هي ليلة، أمس تركت الطعام واليوم تركت الطعام، خذ ليلتين وسآكل. نقول لا، لأنك لا تدري الليلة على التعيين، ما تدري الليلة فيه. وإذا لم تدري على التعيين كان الحظر قائما لا ينفك، ليس أنك تترك من باب وهم، لا كان الحظر قائما، وهذه عدم التعيين لهذا. النبي نهى عن دعاء المرأة على ولدها، علل قائلا أن تصادف ساعة ساعة إجابة، ما ندري ساعة إجابة الآن ولا بعد ذلك ولا كذا ولا كذا ولا كذا، إلى آخره ما ندري. فيبقى الإنسان حذرا، فكذلك إنه يبقى الإنسان حذرا لأنه ما يدري لعلها تلك الساعة التي تحصل فيها أو يحصل فيها كذا. نعم من أتى إيه بإيه بماء إيه؟
هذا قد يحمل انه قبل ذلك قد يحمل على هذا قد يحمل هذا انه كان قبل ذلك ان يبين النبي ان في ان داء ينزل في ليله من السنه قد يكون قبل هذا، وقد يكون ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلم انه لا ضرر فيه ولكن اعاده الى الامر الاول، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم بصفه خاصه علم انه ما فيه ضرر ما حصل فيه الضرر وانه يشربه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فعله في هذا توجيهه في هذا صلى الله عليه وسلم طالما انه علل قائلا بنزول ضرر، لو لم يكن هذا التعليل لقلنا الامر كغيره يكون على التوجيه والحث ولا تفسد طعامك، لكن الاشكال ان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك، فيحمل فعله هنا المحمل الذي لا يتعارض مع قوله، اما انه علم النبي هذا الطعام بعينه انه ما اصابه الافه فاعاده الى الامر الاول لا تفعل هذا لا تفعل هذا، ولكن نفس الطعام ما في افه لعلم النبي ما في افه اطلع على هذا، لكن غيره ما يطلع وما يدريني، فلولا هذه العله لكان كغير من امور الاداب انه لو تركها الانسان فلا حرج عليه. لا ما يقال هذا صرف، ليه؟ لان فيه نفسه عدم الصرف، لانه قال لما لم تغطي هذا لما لم تفعل كذا يعني اعاده، لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم انما علم ان هذا الطعام ما لحقه ضرر وليس فيه ذاك الآفة. بس هذا استعمال خاص، هذا استعمال خاص اللي هو الأنف، إنما هذا للحاجة، لأن في حديث عرفجة لما تأخذ أنفا من فضة تعفن فمرانا تأخذ من ذهب ومثل السن وكذا، تمام؟ فهذا استعمال غير، هذا استعمال للحاجة الضر، مثل ما تضع مسمارا من ذهب إذا قال الأطباء ما يصح لمسمار من ذهب أو مسمار من فضة أو كذا أو كذا، هذا غير. أما الأواني فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستعمال، لكن نهى عن استعمالها في ماذا؟ يعني قد يعترض عليك معترض، انت تقول مثلا الان نتجنب الطعام والشراب ويصح في سائر الاستعمال، قد يقول لك قائل نعم هذا في الان في المسمار في السن في كذا، لكن ليس في الآنية، ليس في الآنية، واننا نعمل بالقياس في باب الاواني، نقول قياس مع نص، هذا قياس مع نص، كيف هذا قياس؟ النص نهي النبي عن الطعام والشراب، ثم ان بعض ازواج النبي قد استعملنا اناء الفضه بعد موته صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على ان الاستعمال في غير ذلك كذا، لكن نقول الاستعمال في غير هذا لم يكن مشهورا، لهذا يعني القول بتركه من باب الكراهه هذا اولى. نعم هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر. اللي رقت مات احنا نقول على النبي اطلع على ان هذا الطعام يكفي، لانه يكفي اذا قال ينزل ضرر يكفي يكفي، لانه هذا يكفي، انما كان النبي يامر باراقه ما هو امامه، لما ادركهم وهم ياكلون لحوم الحمر امر باراقته دي امامه، لكن لا يلزم في كل محرم ان نقول هل النبي امر بكسره، هل النبي امر باراقته، طالما ثبت التحريم يبقى ثبت النهي عن الاستعمال وعلي هذا يكفي، لا يلزم ان النبي يريق او يكسر او كذا، انما امر النبي باراقه امر النبي بكسر ما يكون امامه في الغالب، هذا هو. نعم اي نعم. طيب عشان بس الدرس اليوم
محل الايه؟ هذه مسألة خفية إذا رفع رأسه، فهل نعمل أثر في كل خفض ورفع وبالتالي رفع؟ تمام؟ هيبقى رفع ثاني. تمام؟ فإن قلنا بأنه يكبر إذا رفع له وجه، وإن قلنا بأنه يؤخر التكبير إلى الانتقال رفع، إلى الانتقال هذا له وجه. والذي يظهر الله أعلم، الله أعلم، أن التكبير يكون لا من رفع السجود إلى الجلوس، وإنما يكون من رفع الجلوس إلى الجلوس. ليه؟ لأن اللي يعمل به هو الانتقال من ركن إلى ركن، إنما في هذه انتقال من ركن إلى هيئة. فما حصل انتقال للركن بعد، ما حصل الانتقال للركن بعد وهو القيام، فكان انتقالا إلى هيئة ليس انتقالا إلى ركن. فلهذا إذا انتقلت إلى الهيئة فما انتقلت إلى الركن بعد، فإن أردت الانتقال إلى الركن فتكبر، هذا الأقرب. لكن لو كبر مع رفع له وجه، يعني له وجه، لكن الذي يظهر لي أن جميع تكبيرات الانتقال في الصلاة إنما هي من ركن إلى ركن، وهذا ليس إلى ركن، هذا ليس إلى ركن، وإنما هو إلى هيئة. ولولا حديث مع كل خفض ورفع لجزمنا بأن هذا هو الذي يتعين، لكن مع كل خفض ورفع له وجه أيضا إذا قال أنا أكبر إذا هذا. لكن نقول له طيب، وما المانع أن تكبر إذن مرة ثانية عند الانتقال من سجدة من جسر الصراحة إلى القيام؟ ما هو رافع أيضا، ولا قائل بتكبيرين، لا قائل بتكبيرين. لو إحنا قلنا لك عند الرفع من السجود إلى جسر الصراحة كبر، بحديث خفض ورفع هيبقى أن تكبر بحديث ماذا؟ خفض ورفع، خفض ورفع، ولا يقال المراد خفض ورفع الرأس وكذا، لأن الهيئات ليس في كلها خفض ورفع الرأس. فحينئذ نقول تحتاج إلى تكبيرة، فتأخيرها إلى الرفع من جسر الصراحة هو الأقرب فيها. هذه المسائل فيها ما هو هات كده اسمع فرضها منين الان يعني، وتنازعوا في مسائل اعتقادية كسماع الميت صوت الحي وتعذيب الميت ببكائه ورؤية محمد ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة الوفي. وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعا، ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور اتباع السلف، عند الجمهور ايه اتباع السلف، والآخر تعال هنا مؤدي لما وجب عليه بحسب قدرة قوة إدراكه، وليقال له مصيب أو مخطئ فيه نزاع. ومن الناس من يجعل جميع مصيبين ولا حكم في نفس الأمر، ومدعى السنة جماعة أنه لا إثم على المجتهد وأخطأ. كلام صحيح، كلام صحيح، لكن
مخطئ ومصيب مثلا
لا دي باب تاني، باب تاني اللي هي مبتدأ، دي باب تاني. إنما مصيب ومخطئ، المصيب والمخطئ عموم. أيه وهذا نوع من الاختلاف لا يوجب معاداه ولا افتراقا في الكلمه ولا تبين الشملي. فان الصحابه رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيره من مسائل الفروع كالجد مع الاخوه وعتق من الوالد وكذا. قال ابن تيمية مسائل خلافية تنقسم إلى قسمين، مسائل اجتهادية تصف على الخلاف بمعنى خلاف ثابت مرض. أنا كنت أقول الآن هذا يا إخواني انتبهوا، انتبهوا يا إخواني، كنت سأقول هذا تعليقا على كلام شيخ الإسلام وسأعود إليه. فقال ابن تيمية مسائل خلافية تنقسم إلى قسمين، قسم مسائل اجتهادية تصف على الخلاف بمعنى إيه بقى ما يصف على الخلاف؟ خلي بالك اللي إحنا دندنا على هذه القاعدة قبل ذلك بإطالة، بمعنى أن الخلاف ثابت ثابت حقا وله حكم النظر، فهذا لا إنكار فيه على المجتهد. والقسم الثاني من قسمي الخلاف لا مساغ له ولا محل للإجتهاد فيه، فيذكر على إيه؟
فينكر
على المخالف فيه لأنه لا عذر له. يبقى قسم ينكر على المخالف لأنه ما له خلاف ساد، وقسم هنا فيه تمام. في بقى مسألة اللي هي يا أخواني الخلاف السائغ اللي هو الثابت حقا اللي هو حكم النظر. أنا بقى أقول شيخ الإسلام هنا لما مثل في تنازع في مسألة علمية اعتقادية كسماع الميت كده، استغل هذا الكلام من قال بأن الصحابة اختلفوا في العقل. خد بالك اختلفوا في عملية اعتقادية كسماع الميت وتحيي وتعذيب الميت وكأله ورؤية محمد ربه وكبلة إلى آخره. أنا أقول بعلم القاصر ولا داعي في ذلك الإصابة، أقول إن هذه لا تدخل في المسائل الخلافية، لأن حد المسائل الخلافية هي ما بيانه شيخ العثمين هنا بأنه إيه؟ خلاف ثابت حقا ولو حكم النظر. هذه المسائل إحنا قلنا من قبل بأنها مسائل كانت أقوال للصحابة لكن لم يثبت بها خلاف، إنما كان يرى الصحابة كذا فإذا ظهرت السنة رجع، أو حقيقته ليست خلافا. فالشيخ هنا مسألة رؤية الرب سبحانه وتعالى، نفس شيخ الإسلام بيّن أن رؤية الرب عز وجل وكذا نبي عن ربه لم يثبت في ذلك حديث ولم يثبت في ذلك أثر ولم يثبت في ذلك كذا. وما ورد أن ابن عباس أثبت الرؤية هذا كلام شيخ الإسلام، فإنه إما أطلقها وإما قيدها بالفؤاد فتحمل مطلقة على المقيدة ولا يكون تعارض معها. وأما ما ذهبت إلى عائشة فلم تنفي ما نفاه ابن عباس ولا الذي أثبته ابن عباس يتوجه إلى ما نفته عائشة، فلا خلاف أصلا. فين الخلاف؟ أين الخلاف؟ أن تقول عائشة من حدثكم أن النبي رأى ربه فلا تصدقوه، وأن يقول ابن عباس رأى ربه وفي رواية رأى ربه بفؤاده، هذا لا خلاف. فإن ابن عباس لم يدعي أنه رأى بعيني رأسه حتى نقول هذا، وأن عائشة نفت أن النبي رأى نورا أو رأى بفؤاده حتى نقول المسألة خلافية. صحيح أنه قال بعد ذلك بعض أهل العلم ذلك ابن خزيمة ويعتبر أقوى من تكلم في هذه المسألة، لكن لا خلاف فيها أصلا، فإن مورد الإثبات غير مورد النفي. هذه واحدة. الثانية سماع الميت صوت الحي أو تعذيب الميت مكائل وكذا، هل هذه المسائل ومثلها مسائل كثيرة؟ نضيف عمر رضي الله عنه لما كان يرى أن الجنود لا يتيمم، هذه مسائل إخواني ذكر فيها الصحابة ما ظنوه دليلا فرد عليه فلم يثبت خلاف. فهل الصحابة اختلفوا هل الجنب يتيمم أو لا يتيمم؟ البعض قد يسمى خلافا نظرا لأن عمر قال هذا، نظرا لأن ابن مسعود قال هذا، ونقول لا خلاف بمعنى لا خلاف يستقر. والدليل على ما أقوله لكم أن الأمة مجمعة أنه لا إجماع بعد اختلاف. فلو كان تيمم الجنب مسألة خلافية بمقتضى أن عمر كان يرى وأن مسعود كان يرى لما صح الإجماع والأمة مجمعة على أن التيمم للجنب، يبقى ليس هو الاختلاف الذي لا يصوغ بعده إجماع إنما ذكر. هل أنا أخذ من حديث عمر لما أنكر على فاطمة بنت قيس حديثها بكذا أو للصحابة اختلفوا فمنهم من كان يرى النفق والسكنة ومنهم من كان يرى هذا؟ لا. فكون الصحابي يظهر له أن هذا ليس بدليل، فإذا رجع إلى السنة رجع إليه، ارجع السنة رجع إليه ابن عباس، أقول الصحابة اختلفوا في ربا الفرق. ها إيه رأيكم؟ الصحابة اختلفوا في ربا الفرق، ابن عباس يرى أن ربا الفرق جائز، وابن عباس كذا كذا كذا. لا ما أقول خلاف، إنما ابن عباس كان هذا يرى رأيا ثم رجع عن هذا لما أعلم بالسنة، فلا يقال هذا خلاف، لأن الخلاف يا إخواني هو الذي لو حظ من النظر يبقى به إلى آخر الزمان، ما تستطيع أن ترفع هذا الإيه؟ الخلاف ده، الخلاف لو حظ النظر. إنما أن الصحابي مثلا قد يقول عبارة مطلقة لتفهم منها موجود خلاف، أو يرى شيئا يظن أن السنة قد دلت عليه ثم بعد ذلك يرجع إليها، فهذا لا يسمى خلافا، ولهذا ما نقول الصحابة اختلفوا في العقيدة. فهمت عائشة أن الميت لو عذبه كأهله بالنص هذا ورد عليه، فهمت عائشة أن نقول الصحابة اختلفوا في أن مرور المرأة لا يقطع صلاة أو يقطعها نظرا لكلام عائشة رضي الله عنها، لا، إنما هذا فهمها. أقول الصحابة اختلفوا في الوضوء من أواني النحاس، النحاس تعميم أن الصحابة اختلفوا، لا. لهذا الشيخ يقول خلاف السائق هنا يا إخواني بمعنى أن الخلاف ثابت حقا وله حكم النظر، عشان لا تقول إيه إنه ثابت من جهة وروده، لا، وله حكم النظر، حينئذ يكون خلافا، وإلا لقلنا بأن الإجماعات اللي وقعت في الأمة هذه بعد وجهات نظر الصحابة في أول أمر قبل أن يصل السنة أو كذا، هل أقول الصحابة اختلفوا في الطاعون إذا نزل بالأرض كيت وكيت وكيت ثم اتفقوا بعد ذلك ولم يبدع بعضهم بعضا، هل أقول الصحابة؟ لا، إنما هذا وقع ظن بعضهم أن حق كذا وكذا ثم رجعوا في النهاية إلى السنة، والمرجوع إليه هو السنة. يبقى إذن ما في خلاف إن ربا الفضل ربا، ولو مات ابن عباس ولم يرجع ما يكون خلافا، إنما وهم ابن عباس، أخطأ ابن عباس، لكن ليس خلافا. يعني لو افترضنا حتى لا يقول لك قائل لكن رجع ابن عباس فرفع النزاع، نقول ولو لم يرجع ابن عباس، لم يثبت أن عائشة رجعت عن مرور المرأة، لم يثبت أن أبو هريرة رجع عن الرفع إلى العضد، لم يثبت. كثير جدا من المسائل في هذا، فالذي يظهر لي بعلم القاصر في هذا أن الخلاف لا نتصوره، لا يتصور وجوده إلا إذا كان خلافا مستقرا لو حظ من النظر، الذي به نقول إنه لا يصح إجماع بعده، وعليه نغلق الباب أمام هذه الشبهة الخطيرة جدا التي يروجها المبتدعة، إن الصحابة اختلفوا في العقيدة. وبعض الإخوة قد يقول لم يختلفوا في العقيدة كأصول، وإنما اختلفوا في فروعها، والذي يظهر لي ولا في فروعها ولا حتى في هذه الفروع، إنما هذا باب محبوك، باب مقصد عند الصحابة. كون واحد يقول هذا القول أو كذا يخضع لقاعدة إن قول السلف ولو كان من الصحابة، إن قول السلف قولا يخالف المتقرر لا يعد قولا. وعلي أخواني لو فتحنا هذا الباب أيضا، فإن الصحابة فعلا اختلفوا في الخروج واختلفوا بكذا وبكذا، يبقى فتحنا الباب هذا، يبقى فتحنا الباب هذا. مين اللي قال حتى لو إن الحسين خرج، وحتى لو ابن الزبير كذا وكذا، من الذي وافقه؟ ما هو إلى خلاف، ابن الزبير ده رأيه وهذا رأيه، يبقى لابد من العودة إلى القيد هذا، ألا وهو قيد استقرار الخلاف، لو حظ من النظر ثبوته ولو حكم النظر. لهذا كلام الشيخ العثيمين يكتب بماء الذهب، يكتب بماء الذهب، خد بالك. ولهذا نقول وهم هذا الصحابي، أخطأ هذا الصحابي، وهم ابن عباس لما قال بأن النبي تزوج ميمونة هو كذا، وهم ابن عباس في فهم إنما الربا النسيئة ففهم أن الربا خاص بهذا، وهم. ولهذا لما كان معاوية يرى هذا، ماذا صنع أبو أيوب تقريبا، أبو أيوب ولا من، أبو أيوب الأنصاري لما، أو عبادة بن الصامت أقصد، لما قال ما لا لا رحل عن أرض معاوية وعاد إلى عمر رضي الله عنه، ما جاء بك أبا الوليد؟ قال إن معاوية يقول كيت وكيت وكيت وكيت. قال لا بارك الله في أرض إيه لست فيها، ثم أمر بالرجوع وأمر معاوية أن يرجع إلى كلامه. كثير من الوقائع يا أخواني حصل من الصحابة، كثير من الوقائع حصل من الصحابة. نقول الصحابة اختلفوا في قتال المرتدين؟ ها لا. يبقى وعليه كون الصحابي يرد عنه قول أو كذا هذا لا يعد خلافا، لأنه ليس له حظ من النظر. حفظوا ووهم، حفظوا ووهم، حفظوا ونسي، هذا اللي يقال. إنما أن يقال الصحابة اختلفوا في العقيدة وكيت وكيت هذا الحقيقة فين؟ أنتم ما عندكم إلا مسألة رؤية النبي، ما فيها خلاف. فين الخلاف أصلا؟ فين الخلاف؟ ابن الخلاف يتصور الأول، يتصور الأول. ولا أنت تعمل الذين لا يعذرون بالجهل، ولك هو أهل الفترة سماهم النبي إيه؟ مشركون ولا مسلمون؟ يا أخي وإحنا بنتنازع يا أخي في المشرك الذي لم تبلغه رسالة، أنت بتصورنا مسألة أخرى إيه؟ نحن نتكلم في المسلم الموحد اللي بيتحرك نفسه لطلب الهدى، خفي عليه مفردة، ما يدري ان الذبح هذا شرك، ما يدري ان النذر شرك، ولو رأى هذا لحاربه فورا. وقع في ناقض، تكفر قبل ان تعرف ولا تعرف قبل ان تكفر؟ ما لنا ولأبوي النبي، ما لنا ولأهل الفترة، ما لنا وللمشرك الأصلي؟ ولهذا أعجبني الشيخ الألباني لما ناقش الشيخ صالح الشيخ، أورد عليه مورد جميل لما الشيخ صالح الشيخ مسألة عزل بيقول له إنه خلاص هذا وقع في الشرك وأوقعت الشرك عليه. هقول إيه؟ ماذا قال له الألباني رحمة الله عليه؟ قال أنت أوقعت إليه وقلت مشرك؟ قال لما ظهر من فعل. قال وهل ما ظهر منه من إسلام؟ لماذا لم تعتمد ما ظهر منه من إسلام واعتمدت ما ظهر منه من شرك؟ الله أكبر، بطل، بطل إمام هذا الألباني فاروني مثله، سبحان الله. هذا وإن كان طبعا ما في مقارنة بس من وجه يعني مثل ابن حازم لو مسك قضية فيها دليل سلم من أول أمر، اوعى تدخل مع الألباني في قضية فيها دليل مهما تحاول، زي ابن حازم كده لو مسك القضية اللي فيها دليل خلاص. فقال انت هذا عنده ظهور إسلام وهذا عنده ظهور فعل شرك، لماذا غلبت ما ظهر من شرك ولم تغلب ما ظهر من إسلام؟ لماذا رجحت هذا العدد وغلبت هذا العدد مع هذا الأصل وهذا الطارق؟ ها لماذا؟ ابن عبواب قال ابن عبواب ماذا يقول؟ وفي النهاية أراد إن شاء الله نقرأ عليه لأنها نفيسة الحقيقة، نفيسة نفيسة في هذا البيت. ففي علم كلام جميل، لماذا أنت غلبت هذا ولم تغلب إيه ولم تغلب ذاك؟ لماذا غلبت هذه ولم تغلب ذاك؟ فالشاهد أنه يستقر الخلاف، يستقر الخلاف. إذا استقر الخلاف قلنا والله الصحابة اختلفوا، الصحابة كيف وكيف، وبالتالي لا يجوز عقد الإجماع بعد هذا. أما مجرد أن الصحابي يقول قول يرجع عنه غدا أو لا يرجع ولا حظ له من النظر لأنه بناه على شيء لم يصله أو وهم فيه أو الأخير، فيقال وهم الصحابي، نسي هذا الصحابي وحفظ وحفظ باقي الصحابة لم يبلغوا هذا الأمر. والوقائع على هذا كثيرة جدا. من اللي تابع عمر في أن الجنود لا يتيمم؟ عمار أنكر عليه. ولهذا لما ذكره أما تذكر يا أمير المؤمنين وما كنت أنا وأنت وبعثنا به، قال ما أذكر، ما ذكر عمر. ولهذا كان دا عذر بن مسعود، عذر بن مسعود لما أبو موسى الأشعري أقام عليه الحجة فلما جاء يستدل بقول عمار على عمر قال ابن مسعود ألا ترى أنه لم يقنع بهذا؟ يعني ألا ترى أن عمر لم يسلم لعمار رضي الله عن الجميع بأن هذا حصل؟ فقال أبو موسى دعني من هذا، خلاص دعني من حديثة عمر، فإن الله يقول كيت وكيت وكيت. ولا نقول أن هذه مسألة خلافية عن الصحابة، ولا نقول هذه مسألة خلافية عند الصحابة، إنما يكون يرد أن الصحابة يقول كيت أو كيت أو كيت، لا لا يسمى خلافا طالما أنه ليس مستقر، يبقى لا حكم من النظر، لا وجه ومستقر وثابت. والله أعلم، هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. نعم هكذا قال الأئمة، إذا صح أجل هو مذهبي. يبقى لما أجد أنا قول الشافعي خالف كل الأئمة تمام، وهذا مخالف للنص الثابت القاطعي، مو بأن أنا أخالف الشافعي في اجتهاد وأقول حري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لا، إذا ثبت قطعا قطعا ورد عن مالك عدم النهي عن صيام يوم الجمعة لم يعمل به، هنكون نقول الأمة اختلفت هل ينهى عن ذلك أو لا ينهى، ورد عن مالك أنه لا يصام ست من شوال، أقوال يعني أقوال شبه مهجورة أو مهجورة لا تعتبر، هذه أقوال مهجورة. أقول سعيد بن المسيب مسألة حل المرأة ثلاثا، يعني لو استطردنا يا أخوان الصلاة الكثير حل نكاح الرجل للمرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا بالعقد فقط، لو عقد رجل هل تباح للزوج أم لا؟ الأول نقول خلافية بين السلف، فمنهم من أباح بالعقد مثل سعيد ومنهم من كذا، لا، كلام سعيد يطرح، كلام سعيد لا وجه له. نعم نقول أصاب وأخطأ، لكن العالم إذا عين خلي بالك أصاب وأخطأ عائد للمعين، عائد للمعين، عائد المعين، إنما نحكم على الفعل بأنه بدعة أو كذا على حسب ما يظهر للعالم أن الفعل بدعة، هذه فيها معذور، لكن نقول لا ينبغي هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فيهم متوفرون. طبعا لسه ابن عبد البر، ابن عبد البر ناقل اجماع من يومين من اللي كان معنا وفي غير محله كثير من الاجماعات، لكن من اللي اخوان في اجماع الاجماع كان اجماع ايه؟ اجماع ابن عبد البر اللي احنا كان يوم الحمول عبد اللطيف ولم يثبت، ما ادري في مساله يعني ذكر فيها ابن عبد البر كثير، معروف ابن عبد البر يتساهل في الاجماع. ليه بقى اللي ابن عبد البر اصلا ليه ياخذ مذهب الاجماع ان بعضهم لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين وكذا ما يعتبر.
انا اقول احنا لو عملنا هذه القاعده الان سنصحح كثير من الاجماعات التي حكاها هؤلاء الائمه واتهموا بالتساهل في نقل الاجماع.
ليه؟ لماذا؟ لا هات أدلة على هذا، مش هتجد أدلة على هذا.
اللي قالوا اجعل نظر أمواتك قولوا ماذا؟